السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السيستاني في كتاب المناسك، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث أبي هريرة النبي دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام هذا. طيب، إذن هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. من أين كان يدخل النبي مكة؟ من أعلاها ولا من أسفلها؟ ويخرج، ما اسم أعلاها؟ كداء. نعم، كداء، كداء. وأسفلها بالياء ولا بالألف المقصورة؟ هذه كذي معاصرة. أي، إذن يخرج من كدا ويدخل من كدا. طيب، كما قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم. اختلف الفقهاء رحمه الله في حكم رفع اليدين عند رؤية البيت، فقال بعضهم يكره كالحنفية، وقال الجمهور ترفع كالشافعية والحنابلة والثوري والمبارك وغيرهم. ويستدل الذين قالوا أنها ترفع بأن النبي رأى البيت فرفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت إيش تشريف وتعظيم وتكريم وهذا، وزد من شرفه وكرمه. طيب، الصحيح صبري أنها ترفع. طيب، والحديث لما رأى البيت رفع بيده، هذا الحديث ايش نقول فيه؟ ضعيف. قال ابن حجر معظم ما سقط منه الراويان. طيب، ما الذي جعلك ترجح قول الجمهور كالشافعية والحنابلة والثوري ومبارك وابن عباس؟ نعم، فعل الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. نعم، الرواية المفسرة لما سبق، دخل رسول الله عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى، من كدى، وكان عروة يدخل منهما جميعا، ويكثر ما يدخل من كدى، وكان أقربهم إلى منزله. يعني الإنسان على كل حال لا يتكلف الإنسان، وخرج من كدى، فالأكثر أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر، بالضم والقصر. من قال بالياء؟ إيه، يقول شافة في أحد المعاجم، معجم البلدان، وبالياء ممكن هذا أو هذا، لكن التحقيق والترجيح الله أعلم، لكن هذا ذكره صاحب العون. لنقرأ حديث الليلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب المناسك باب في رفع اليد إذا رأى البيت. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة مأمون. نعم.
قال أخبرنا سلام بن مسكين.
النمري ثقة رمي بالقدر.
قال أخبرنا ثابت البناني.
ثابت بن أسلم البناني وثقة.
عن عبد الله بن رباح الأنصاري
وثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، وكذا خرجه الترمذي، وخرجه الإمام أحمد في المسند. وسبب ذكر أبو ذكر وسبب ذكر أبي داود له، مع أن ليس به ذكر رفع يديه ولم يرفع، تحت باب رفع اليدين حكاية الترك، أنه طاف بالبيت ما قال أول ما طاف رفع يديه، فحكاية الترك هو مقصود المصنف، أنه لو أنه رفع لنقل في الحديث أنه بدأ فرفع، فلما لم ينقل ولم ينقل هذا، لكن ذكرنا أن ثبوته عن طريق الصحابة يكفي. فهذا هو الشاهد فقط، الترك، والمعروف أنه لما دخل مكة طاف البيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني بيوم الفتح. وفيه من الفقه أيضا أن من طاف البيت يصلي ركعتين، وليس هناك أدنى من 7 أشواط. أما ما قاله ابن عباس فهذا على سبيل الجواز لا على سبيل خلاف التنوع، انتبه. فابن عباس قال من طاف بالبيت 3 أشواط ثم بدا له أن يخرج فليخرج، ليس معناه أن الطواف خلاف التنوع في العدد، يمكن طوف 3 وتخرج، ممكن 7 وتخرج، هذا وهذا جائز من باب الاختلاف المباح. كلا، معنى كلام ابن عباس من جنس قوله نفسه، من صلى ركعة ثم بدأ له أنه نافلة، يعني كالطواف نافلة، ثم بدأ له أن يخرج من الصلاة فليخرج. هل هذا خلاف تنوع؟ يمكن تصلي في النهار مثلا ركعتين الضحى أو ركعة تخرج، لبيان إيش؟ عدم وجوب الإتمام، وأنه ليس كالعمرة والحج، العمرة والحج والعمرة إذا دخل فيهم يجب أن يتمه، كذا إذا دخلت المرأة في القضاء، قضاء رمضان أو الرجل. ولكن يفهمك ابن عباس أن هناك عبادات أو عبادة إذا دخلت فيها يسعك أن تخرج منها، ليس عليك تبعة. أما الاستدلال بقوله لا تبطل أعمالكم، هذا خطأ عندي، سمعناه من بعض من يفتي يقول لا، إذا دخلت في نافلة لا تخرج تمه، قوله تعالى لا ولا تبطل أعمالكم. رد ابن كثير على هذا فقال ولا تبطل أعمالكم، يعني بالرياء لا دخل لها فيها، كيف يبطل واحد عمله؟ تصدق يبطل كيف؟ إلا أن يكون بالرياء، إلا ما دل عليه الدليل كما قال سبحانه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فطاف وصلى ركعتين، وفيه أن بعد الطواف صلاة ركعتين، واختلفوا في حكمها على أقوال، فمنهم من يراها واجبة وراء الطواف، ومنهم من يراها مستحبة وأظن الجمهور، ومنهم من يرى أن إذا كان الطواف واجب كطواف الإفاضة فهي واجبة، وإن كان الطواف مستحب فهي مستحبة. وعلى كل حال لا أحفظ الآن نص يدل على الشرطية أو الوجوب في في ركعتي الطواف. ولا أذكر أحد جعلها شرط فقال من لم يصلي ركعتين بعد طواف الماضي باطل. فهي جاءت من أفعال النبي أنه لما طاف صلى ركعتين. فإذا قال قائل لكن الله قال وليطوف، والنبي حينئذ فسر طاف وصلى، فيبقى الركعتين تبع للطواف، فيكون هذا التفسير. نقول مهما كان أن الأمر كان للطواف، فقال وليطوف، فهل تحول حينئذ الإشارة الطواف إلى واجب؟ وهل تحول حينئذ ختم الطواف بالإشارة أيضا واجب؟ فالمقصود أن هاتين ركعتين من أفعال النبي، ثم أن هل تصلى شرطا عند المقام؟ هذا مستحب أن يجعلها الرجل بينه وبين الكعبة، أن يجعل بينه وبين الكعبة المقام عند صلاة ركعتي الطواف، ولكنها تصلى في كل مكان حتى لو خارج الحرم. حتى لو خارج الحرم صلاها عمر عندما نسيها بذي طوى ولم يرجع الحرم يصليها، بل لو ذكرها في بلده وقال نسيت ركعتي الطواف فليصليها، لا يشترط أن يدخل الحرم ولن يدخل مكة مسجد الكعبة ليصليها، لأن لم تقيد المكان. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في منى بعد الرمي، وحلق رأسه في العمرة في مكة بعد الطواف بعد السعي. لم يقل المحققون من أهل الفقه أنه لا بد أن يكون القص والتقصير وين؟ في مكة تبع للنسك. وكون النبي فعلها أفعاله تبدل الاستحباب، يستحب بدأ في المسجد الحرام عند المقام لكن لا يجب أو لا يشترط، سيما وعمر صلاها خارج المسجد الحرام رضي الله عنه. ويتجوز فيهما، وانظر ماذا جاء في القراءة فيهما لتعرف حكمة التشريع لا إله إلا الله. جاء فيها كما جاء في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد في الركعة الثانية، وذلك أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن الزحام في الحج ومواسم العمرة سبحان الله يجعلك تفهم أو تدرك أنه لا يطول في ركعتي الطواف فيحجز الناس. فمن هنا من السنة أن تقرأ في الأولى قل يا الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. وهل تحية البيت الطواف كما ذكر بعض الفقهاء أن تحية البيت الطواف، فعمل بعضهم على ظاهر ذلك فقال انظر هنا النبي لما دخل مكة طاف، إذن تحية المسجد الحرام لمن دخله الطواف. فمن قال بظاهر هذا شق عليه جدا، فصار حتى في موسم الزحام يريد أن يجلس لعالي مدرس الحرم ليستفيد، وإذا به يطوف ساعتين حتى ينتهي الدرس ويرجع. نقول له صلي واقعد. حتى الصلاة قول، قال ابن الحجر اتفق أئمة الفتوى على أن تحية المسجد حرام وغيره مستحبة، اتفق ما في خلاف يذكره بين الفقهاء. فالمسكين يأخذ بهذا الكلام ككثير من العوام ليس له عهد بالعلم إلا كلمة طارت في ذهنه سمعها، يعني هو مار بالسيارة في معلم يخطب يعني يلقي كلمة، هذه معلومات ما يجلس في حلقات ويتفقه ويتأصل. هم كثير من الناس عباد الله اليوم الدنيا، فلا تستفيد من مجالسته أبدا إلا قسوة القلب من كثرة الكلام وقيل وقال وتلميع الدنيا وتضخيم زخرفها، ولا تخرج من مجلسه بمحبة أو تعظيم لله بذكر صفاته أو تذكير بأيامه. فنسأل الله معافاته. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا ابن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة حافظ حجة إمام.
قال: أخبرنا بهز بن أسد
العمي وهو ثقة ثبت.
وهاشم يعني ابن القاسم.
ابن القاسم. نعم اقرأ.
قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة
وهو ثقة.
عن ثابت.
ثابت بن أسد بن ثقة.
عن عبد الله بن رباح.
نعم ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه. قال: والأنصار تحته. قال هاشم: فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو.
نعم الشاهد أول إسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، ومسلم دون قوله والأنصار تحته ما ذكر هذه الزيادة مسلم، ومن المعلوم أن له اعتناء بالزيادات رحمه الله. والشاهد من هذا أنه ما ذكر أنه عند بدء الطواف أو رؤية البيت رفع يديه، فقط ذكر رفع اليدين وين؟ بالصفا. وهذا من فقه أبي داود السجستاني في تخريج الحديث فيما يتعلق بالفقه والتبويب، لأنه كأنه يرمي رحمه الله بتخريج هذا الحديث أن يفهمك أن الرواة كانوا ضابطين للنبي مراقبين، فالذي جعلهم ينقلون رفع يديه وذكر ما شاء الله عندما على الصفا لو كان يرفع يديه عند رؤية البيت لنقلوه أيضا، فهذا يدل أنه لم يرفع. وليست هذه أول مسألة نقول بمشعورية العمل فيها ونحن لم نرد حديث مرفوع واكتفينا فيها بالموقوف. فمثلا رفع اليدين في الجنائز لم نرد حديث مرفوع صحيح عن النبي، وإنما أخذناه عن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة رضي الله تعالى عنه. والحمد لله الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنهم ما فعلوا شيء من أمر العبادة إلا ورأوا النبي فعله أو وجد من يحدثهم عنه، خاصة إذا لم ينكر أحد عليهم رضي الله عنهم. فدخل مكة فأقبل على الحجر فاستلمه، فيها أنه أول ما يبدأ العبد الطواف فهو بين أمرين. الأمر الأول إما أن يرى هناك فجوة فيأتي فيستحب أن يستلمه، ويكره أن يزاحم عليه. وما فعله ابن عمر كان اجتهاد منه، كان يزاحم عليه حتى يخر من خريه دما، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. وما ذكر أنه يمين الله في الأرض إسناده ضعيف، أما ما ذكر أنه كما عند الترمذي مع ابن عباس نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا ابن آدم، فهذا حسن. ويستلم أو إذا رأى زحاما فيشار إليه. إذن السنة أن لا يشار إليه حتى يرى زحام حوله، لما روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: يا عمر، إني أجدك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، إذا وجدت فجوة يعني تقدم واستلم وإلا فأشر. هذه السنة، أن يشير إليه حيث أنه يراه مزدحما، أما إذا كان فارغا فليتقدم وليتواضع لله وليقبله، خاصة وقد جاء فيه الفضل المعروف، وهو أنه من استلم الركنين، نعم، استلم الركنين يحط الله فيهما الخطايا، ففيه مغفرة وفيه تكفير للذنوب. فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاها حتى ينظر البيت. إذن السنة إذا حصل على الصفا أن ينظر البيت، هذه السنة. فرفع يديه، هذا ذكر في غير إحرام عند فتح مكة، وابن خزيمة بوب عليه أنه رفع في الإحرام، فما المناسب عند ابن خزيمة يذكره في الرفع في الإحرام مع أن الحديث ذكر مين وهو حلال؟ وذلك بعض المصنفين اغتر بهذا في كتابه، وهو الشيخ فركوس الجزائري، كتب في كتابه وثبت يعني النبي رفع يديه لما صعد في على الكعبة على الصخر، فلقيته في الحرم فذكرته للشيخ الفاضل أن هذا في غير إحرام، الحديث جاء في غير إحرام مثل ما تسمع الآن، والإحرام لم يأتي فيه حديث النبي رفع يديه، وإنما جاء موقوفا على الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ترفع اليدين في سبع يعني مواطن، وذكر منها الصفا والمروة وعند رؤية البيت كما تقدم. فالشيخ تراجع جزاه الله خير، وهذا من مما يدل على فضله. فعلى حيث ينظر البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء الله أن يذكره. والسنة التي جاءت عنه في إحرامه هي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال جابر: فلما يعني دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم لما ارتفع على الصفا ماذا قال؟ وحد الله وكبره ثلاثا، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا يدعو بينه. ويمكن رفع اليدين معها لثبوت ابن عباس، فيقول هذا الذكر ويرفع يدعو ويدعو، ويقول هذا الذكر ويرفع ويدعو، ويقول هذا الذكر ويمشي، لأنه قال يدعو بينه. ولعل تخريجنا لفعل ابن خزيمة يوم يخرج هذا الحديث في مصنفه على أنه في الإحرام أو عند علو الصفا مطلقا، أنه إذا فعل ذلك في وقت الحلال فلن يفعله وهو متلبس بعبادة وإحرام من باب أولى، لعله كذلك، فالله أعلم. نعم، حديث اللي بعده. طواف النفل نعم بعد الصلاة،
لا سعي،
سعي النفل لا
فقط في العمرة أو الحج،
هو يسأل بعد السعي في
بعد الطواف، طواف نافلة، طواف
في فيه فيه ركعتين
سعي، هل سعي بعد الطواف؟
لا، ليس هناك سعي نافلة بعد الطواف إلا في عمرة أو حج فقط. ولذلك تجد كثير ممن يجهل هذا، أظن يحسبون أن ما دام طاف نافلة إيش يسعى نافلة، فتجد أمة في أيام يمكن الحج طوف وسعى. فلا بد تنبيهه، أنت محرم بعمرة ولا حاج ولا كيف؟ يقول لا والله نافلة لله، يقول ما في نافلة سعى. يقيس يشوف الناس يسوون شيء، أو يقيس يقول في طواف نافلة إذا سعي نافلة، نعم سعي نافلة.
ومن نذر أن يسعى
لا يجوز، من نذر أن يسعى فليفعل الآتي: يعتمر، فإذا سعى تحقق نذره، يسعى سعي عبادة، أما السعي من غير عمرة فبدعة، نعم بدعة. تقبيل الحجر اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله: باب في تقبيل الحجر. قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة،
قال أنبأنا سفيان،
سفيان بن سعيد الثوري ثقة حافظ،
عن الأعمش،
ربما دلس الأعمش سليمان مهران ثقة، نعم،
عن إبراهيم،
إبراهيم بن يزيد نخعي وهو ثقة،
عن عابس بن ربيعة
نخعي ثقة،
عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم، هذا الحديث قدم شرحه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وهو حديث أولا استناده صحيح عند أبي داود ومتفق عليه عند البخاري ومسلم، وقد خرجه مالك الموطأ أنه جاء إلى الحجر فقبل فقال: إني أعلم أنك فيه، أن المخاطبة للشيء ولو كان جمادا كحجر لا يعتبر شركا، وإنما الشرك كما قال علامة الهند صاحب كتاب صيانة الإنسان السهسواني، قال: الدعاء يعني الذي هو شرك، أو الدعاء التعبدي الذي صفه يعني غير الله شرك، هو نداء لغائب مقرون مع طلب، فهذا هو الشرك. فإذا خاطب الرجل سيارته كأنه تسمع، وهو يعتقد أنه لا تسمع، لكن كأنه حاضر يكلمه من باب المبالغة في الأمر، فلا يعتبر هذا شرك. تخرب السيارة كل يوم ثم يجي يبي يشغلها حتى تمشي لعمله، وإذا بها تقف فيقول: إني أعلم أنك اليوم توقفين عليه، ولا يقصد بهذا أنها تسمع ولا شيء، إنما الشرك أن يدعو مع طلب، مع طلب. فقال عمر: الحجر الأسود، إني أعلمك حجر لا تضر ولا تنفع، ليسمع الناس أن الأمر بيد الله، يضر وينفع ويخفض ويرفع، يعز ويذل، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلته، فيه أن تقبيل الحجر أوجب التعبد وهو مستحب اتباع للنبي وليس تعظيم للحجر. وإنما ذكره صاحب العون الشارح فيه نظر، حيث أنه قال معلوم في الجملة أن تقبيل حجر الأسود إكرام وإعظام لحقه وتبرك به، وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان على بعض، يعني وكما فضل الليالي والشهور على بعض. طيب، وباب هذا كله التسليم هو أمر شائع في العقول جائز فيها غير ممتنع، لو اكتفى بالأخير هو الأفضل، الشأن التسليم والتباع خلاص. أما يقال تعظيم لحقه تبرك به هذا شرك، من أخذ بالحجر يتبرك به على أنه يشفيه أو يشفى به فإما هو شرك أكبر أو أصغر، يعني النبي ما قبله تبركا، فإذا قبلناه تبركا ابتدعنا، وما قبله ليشفى به من مرض ويوسع له من ضيق في الرزق، إنما قبله لأنه شرع أذن الله به. قال الله تعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون، فإنما نقبله لاستحضارنا تقبيل النبي له تأسيا به، لا كما قال هنا وأنه إكرام له وإعظام لحقه وتبركا حقه. كيف وش ما يفهم هو الحجر حتى إيش نجعل له حق؟ الآن أحد، ما قال النبي أنه يحبه ويحبنا جبل، هل ترى اليوم أن نروح أو الصحابة بعد وفاة النبي قال مدام أنه يحبنا له حق إذن هي ونروح وننام عليه ونتمسح به ونقبله خلاص الشأن أنه يحبنا؟ لو كان أن هذا يترتب عليه عبادة ودعاء عنده لفعل الصحابة، نكتفي بأننا نعتقد ما قاله النبي في ذلك العصر ولا نزيد على ذلك. وفي هذا الحديث أصل أن تقبيل التعبد الأصل فيه المنع، فلا يجوز لأحد حينئذ أو لا ينبغي لأحد أن يقبل المصحف، لأنه لم يرد شرعا إلا فيما خرجه ابن مبارك في كتاب الجهاد بسنده عن ابن مليكة أن عكرمة كان يضع شفتيه على المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، لكن إسناده منقطع لأن ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة بن أبي جهل، فإسناده منقطع فلم يصح في تقبيل المصحف حديث. فلذلك اتباعنا للسلف مقتضاه أن نترك تقبيله، وصار عند العوام شريعة له شريعة إذا انتهى من القراءة قبله، يعني عندهم التقبيل، إذا قيل له العام ربما فصل لي في التقبيل يقول في مواضع ما هي لا سقط إذا انتهيت من القراءة إذا بدأت فيها وأحسن أحوالك فيه قال قبله ثم سجده. هذا كل التفصيلات التي يصنعونها والأحوال لم ترد بها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله باب استلام الأركان.
نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
وهشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي ثقة ثبت.
قال أخبرنا ليث
بن سعد ثقة ثبت
عن ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري متفق على جلالة وإتقانه
عن سالم
ولد بن عمر ولد عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة ثبت أو ثبت
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
هو صحابي والصحابة كلهم عدول
قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم. باب استلام الأركان. أصل هذه الأركان في البناء القديم، أولا الإسناد الحديث صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق على صحته. الثاني، المسألة الثانية فيما يتعلق بفقه وأحكامه، أولا الأركان هذه التي ترونها الآن في الكعبة لم يبق منها إلا ركنين على حدود البيت القديم، لأن الركنين اللي من الجهة المقابلة لهما مكانه الحجر، الحجر، وخطأ تسميته حجر إسماعيل، حجر إسماعيل لم ترد تسمية، توهم العوام أنه مدفون هناك فتكون كالبدعة أو يكون معتقد باطل أن يقال حجر إسماعيل. فحينئذ لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، وقال إنهم يحطون الخطايا. ولذلك لما رأى ابن عباس معاوية كما في صحيح البخاري يستلم أركان البيت الأربع، قال له لم يكن النبي يستلم إلا ركنين، وهذا الحديث شاهد لحديث إيش؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن النبي لم يكن يستلم إلا إيش؟ إلا الركنين. فالركن الأول هو اليماني، وإنما يمسح عليه، يمسك ويمسح مسحة هكذا ولا يقبل، هذا استلامه، هذا استلامه، ولا يشار إليه إلا في قول ضعيف عن أهل العلم وأظنه شاذ أنه لم ينقل، فلا يقبل ولا يشار إليه إلا في قول ضعيف، بعضهم قال يقبل ويستلم وهذا لا أصل له. الثاني الحجر الأسود، وفيه ما سمعته استلامه يكون بتقبيله ثم التزامه ثم مسه، ويكون بمسه باليد ثم تقبيلها أو التقبيل والسجود كما قال ابن عباس ثلاثا، أو الإشارة فيستفتح يلتفت إليه فيقول بسم الله الله أكبر كما جاء عن أنس، ثم كلما حدث يقول الله أكبر مرة واحدة بيد واحدة، الله أكبر فقط، ليس كذا مرات، وليس بيدين، وليس يقبل، وليس يكرر الإشارة، وليس يحلق بيديه، هذا هو. وفيه دليل على السنة التركية أن ما تركه النبي من جنس العبادات فيجب تركه، ويدل على ذلك أن ابن عباس أنكر على معاوية لما رأى أنه يستلم أركان البيت الأربع كلها. نعم.
وقال حدثنا مخلد بن خالد
ثقة،
قال أخبرنا عبد الرزاق
صنعاني ثقة حافظ عمي يا أخي. نعم.
قال أنبأنا معمر
بن راشد ثقة ثبت. نعم.
عن الزهري
تقدم.
عن سالم
تقدم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك.
نعم. هذا الحديث إسناده نعم صحيح، وفيه من الفقه أولا استدراك الصحابة بعضهم على بعض. فكم مرة ردت عائشة على ابن عمر رضي الله عنه في عدة أحاديث.
نعم
هذا لذنك. سنجيب على سؤالين ثم نصلي لأن لنا ارتباط بعد العشاء مباشرة. برنامج الحج الميسر بيت الله فيه مكة وليس فيه منى، كلفته أقل. برنامج الحج الميسر ايش يقصدون به؟ طيب هو الآن الإنسان الفقير الذي يستطيع الحج الميسر يحج، خير له من أن يترك الحج، لأن حضور منى يوم التروية كما ذكر صاحب المغني بن قدامة مستحب بإجماع العلماء أو باتفاقهم، ولكن إذا كان عنده مال لا يطمع يخزن ماله لنزواته الدنوية ويترك الذهاب إلى منى يوم التروية، لأن منى يوم التروية الذهاب إليها معناها أنه يتعبد الله ببعض من أحد مناسك الحج في العشر من الحجة، والعمل فيها أفضل من الجهاد في غيرها إلا يخرج الرجل ماله. فلا يطمع الإنسان هكذا ويحبس فلوسه ويقول يلا حج ميسر ويدفع قليل مال ويترك الذهاب لمنى. هي حجتك الوحيدة بالإسلام، لا تزهد في سننها، فقد لا تكون إلا هي ثم تتوفى بعدها، فأتقنها. أما إذا رأى الرجل نفسه أنه ما عنده زيادة في المال يذهب ويحج بلا منى في يوم التروية خير أنه يدع الحج. حتى أيام منى لا يبيتون في منى، ليش؟ ما عنده مكان، إيه ما في معنى. إذا كان ما في مكان هذا معذور ما دام أنه لا يستطيع إلا هذا، لما استطاع عليه ما عليه دم. إذا كان يستطيع خطأ، لا إذا كان يستطيع أن يوفر مال ليبيت في منى يوفر مال ليبيت في منى، لأنه هو المقصود الحج. لكن ما عنده مال يبيت في منى، مثلا واحد عنده بعير ما يوصله بعد ما طاف وسعى، ما عنده فلوس يرجع لمنى ذيك الليلة، ضاعت فلوسه فسقط عنهم يبيت منها، يسقط عنها. يعطي فلوس ليبيت في منى لأنها واجب. ها مو بهذا هو الطمع، أعوذ بالله، في الدنيا يعني الآخرة الباقية له. يعني إذا نعم في مرتبة 70 في الجنة يبقى مليارات السنين، والدنيا دار زوال وفناء، فتلقاه يجمع لها ويخاف عليها، وأما الآخرة يهملها. مثل ما ذكرت لكم قبل، بعضهم ما عنده مانع يتسله صاحبه وأصدقائه يطعمون وجبة ب300 ريال، لكن إذا جاء لطيب يوم الجمعة إلا هو مقصود يشتري ما يضر جلده، يشتري أبو عشرة. إلا أحيانا كما قد ذكر لي أحد أطباء الأخصائيين يعني اللي يعرفون في العطور، قال بعضه يضر الجلد مواد بترولية ما أدري وش تضر الجلد، وهذا من الطمع في الدنيا، نسأل الله العافية. الوضوء في الطواف خاصة في مواسم الزحام، اختلف العلماء في الوضوء للطواف، بعضهم يرى واجب تركه دم، بعضهم يرى مستحب، بعضهم يراه شرطا للطواف. والنبي قال لعائشة افعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فهذا ظاهرا يدل على ايش؟ ها جوب يعني ترك دم شرط، حتى تغتسلي، لا تطوفي حتى تغتسلي. ينبغي المسلم ألا يطوف حتى يتوضأ. هب أنه أحدث أثناء الطواف، يعني بلغ السادس وأحدث، يعمل مثل الصلاة يتوضأ ويرجع من جديد ولا يكمل؟ يكمل. ما هي الصلاة هي ذات تكبير إذا فسد آخرها فسد أولها. لذلك عبد الرحمن بن بكر كان إذا قضى حاجته يخرج من الطواف يقضي حاجته ويرجع ويكمل، ما يبدأ من جديد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.